أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث، والساكن كم. بعد أن تعرض إلى أن الإعراب مما له حظ من الاسم والفعل، شرع في بيان أن الحروف جميعا لا حظ لها من الإعراب. ولما كان الاسم منقسما إلى معرب ومبني، كان لابد أن يكون أحد هذين القسمين أصلا والآخر فرعا. وكذلك الفعل لما كانت له حالتان، فلا بد أن تكون إحدى الحالتين أصيلة فيه، والثانية تكون عارضة. ولذلك بينا أن الأصل في الاسم أن يكون معربا، فالحالة الأصلية والأصيلة في الاسم هي حالة الإعراب، والأصل في الفعل أن يكون مبنيا. وأما الحرف فلما لم يكن له حالتان، إذ ليس له حظ من الإعراب، فلا معنى حينئذ لأن يبحث عن الأصالة، لأن الأصالة يقابلها الفرع. فكلما كان هناك أصل، كان لابد أن ينوجد في قباله فرع، يعني لابد أن يكون هناك حالتان، إحداهما تكون أصيلة والأخرى عارضة. والحروف لما لم يكن لها إلا حالة واحدة، فهذه الحالة الواحدة ملازمة لها، ولا معنى حينئذ للقول بأنها هي الأصل. ولذلك قال: وكل حرف مستحق للبناء، ولم يقل الأصل في الحروف البناء. كيف كان الحروف لا حظ لها من الإعراب؟ وإذ لم يكن لها حظ من الإعراب فهي مبنية. والسبب في ذلك أن المعاني أو السبب في ذلك أن الإعراب إنما يؤتى به لتمييز المعاني المتباينة التي تعرض على اللفظ. والمعاني المتباينة التي تعرض على اللفظ لها أحد منشأين: إما أن تنشأ هذه المعاني المتباينة من تسلط العامل على معموله كالفاعلية والمفعولية والإضافة، فإن هذه المعاني المتباينة إنما اعتورت وتزاحمت وتنافست على لفظ واحد بسبب تسلط العامل على لفظ الاسم. فتسلط جاء على زيد هو الذي أحدث فيها معنى الفاعلية، وتسلط ضرب على عمرا في قولنا ضرب زيد عمرا هو الذي أحدث فيه معنى المفعولية. فهذه المعاني المتباينة منشأها ها هنا هو تسلط العامل على لفظ الاسم أو على اللفظ على الكلمة. هذا نحو من أنحاء المعاني المتباينة، وإما أن يكون منشأ المعاني المتباينة، يعني إما أن تكون المعاني المتباينة ناشئة من التصرف واختلاف الهيئة، كالمعاني الزمنية التي في الفعل، فإن اختلاف صياغ الفعل هي التي أحدثت فارقا في المعنى، لأن المعنى معلول وكل معلول لا بد له من علة، والذي سبب هذا الفارق وهذا التباين في المعاني الزمنية هو اختلاف صيغة الفعل، فيقال ضرب للماضي ويضرب للحال أو الاستقبال. إذا اتضح ذلك فإن الإعراب إنما يؤتى به لتمييز المعاني المتباينة، والتمييز فرع وجود المميز، أي فرع وجود تلك المعاني المتباينة. والمعاني المتباينة إنما تنشأ من أحد أمرين لا ثالث لهما، إما اختلاف الصيغة، وإما تسلط العامل على معموله، تسلط العوامل المختلفة على الكلمة الواحدة. أما المعاني من النحو الأول، أي المعاني التي تنشأ من تسلط العامل على معموله، فلا معنى لها في الحرف، وذلك لأن الحرف لما لم يكن له معنى مستقل في نفسه فلا معنى لأن يسند إليه عامل، وأما النحو الثاني من المعاني أيضا وهو المعاني المتباينة التي تنشأ من اختلاف الهيئات فهو لا محل له أيضا في الحروف، وذلك لأن الحروف كلها جامدة لا حظ لها من التصرف، فليس عندنا حرف تختلف صيغته وهيئته، بل هي ثابتة على نحو واحد. وإذا لم يكن هناك معان متباينة في الحروف، لا من جهة الصيغة، لا من جهة اختلاف الهيئة، ولا من جهة تسلط العامل، فلا يكون هناك معنى مباينا، لا يكون هناك معان متباينة، فلا يكون المميز موجودا حتى نحتاج إلى التمييز، فلا حظ لها من الإعراب. وبالجملة فالفرق بين بناء الحرف وبناء الفعل أن الحرف لا مقتضي له للإعراب، لأن ما يقتضي الإعراب ويطلبه وما يقتضي الإعراب ويطلبه ووجود تلك المعاني المتباينة التي تحتاج إلى تمييز، وهذه غير موجودة في الحروف. وأما بناء الفعل لعدم وجود المقتضي، بل إن المقتضي موجود، ولكن الشرط غير موجود، إذ الأفعال تعرض عليها معان زمانية بلا إشكال، وهذه المعاني معان متباينة تحتاج إلى التمييز. غاية الأمر أن من شروط التمييز من خارج اللفظ أن لا يكون هناك مميز من داخله. ففي الأفعال يوجد مقتضى للإعراب، وهي هذه المعاني المتباينة هي التي تدعو إلى وجود مميز. غاية الأمر أن المجيء بمميز من خارج اللفظ مشروط بأن لا يكون هناك مميز من داخله. ولما كانت هذه المعاني المتباينة مما تنشأ عن اختلاف الهيئة، فتنفع نفس تلك الهيئة أن تكون مميزة لذلك المعنى الذي تحدثه. وأما بناء الاسم لجهة انتفاء المقتضي ولا لجهة انتفاء الشرط، وإنما لجهة وجود المانع. فإن الاسم تعرض عليه كذلك معان متباينة كالفاعلية والمفعولية والإضافة، وهذه المعاني المتباينة لا تتمايز بشيء من داخل اللفظ، إذ يبقى اللفظ واحدا مع تعدد المعنى. فما هو مقتضى للبناء، ما هو مقتضى للإعراب حاصل، وهو تلك المعاني المتباينة. وما هو شرط له أيضا متحقق، إذ شرط المجيء بعلامة خارجية أن لا يكون هناك علامة داخلية، والعلامة الداخلية مفقودة في الاسم. غاية الأمر أن هناك مانعا منع من الإعراب، وهو مشابهة الحرف. وقد ظهر من ذلك أن هناك فارقا بين بناء الاسم وبناء الفعل وبناء الحرف. فبناء الاسم يرجع إلى جهة وجود المانع وإن وجد المقتضي والشرط، وبناء الفعل يرجع إلى جهة انتفاء الشرط وإن وجد المقتضي، وبناء الحرف يرجع إلى جهة انتفاء المقتضي من أول الأمر، فلا تصل النوبة لا إلى شرط ولا إلى مانع. ونفس هذا البيان يدلنا على أصالة الإعراب في الاسم وقوته وتمكنه منه. ثم يتبعه الفعل، ثم يأتي في الدرجة الأخيرة الحرف. ومن هنا كان تعريف المبني من الأسماء بطريق يغاير تعريف المبني من الأفعال ويغاير تعريف المبني من الحروف أو لا. بعبارة ثانية، لما كان البناء في كل واحد من أقسام الكلمة يرجع إلى جهة غير الجهة التي يرجع إليها القسم الآخر، ناسب أن يفسر البناء في كل واحد من أقسام الكلمة بتفسير خاص، وهذا ما فعله الماتن وتبعه الشارح عليه، ولم يجعل للبناء معنى واحد. فلم يفسر المبني في كلامهم بأنه ما يلزم طريقة واحدة، لأن هذا النحو مما ينطبق على المبني في كل واحد من الثلاثة. ولكن يختلف المبني إذا كان اسما عن المبني الفعل في أن المبني من الأسماء هو ما أشبه الحرف، إشارة إلى أن البناء لجهة المانع، والمبني من الأفعال هو ما كان فيه مقتضي الإعراب ولكن كان هناك مميز من داخل اللفظ. وأما الحروف فبناؤها لجهة عدم وجود هذه المعاني المتباينة من أول الأمر. كيف كان؟ قال مطبق على الكتاب، قال الحروف كلها مبنية، شوف لا حظ لها في الإعراب. ليش؟ قال لأنها لا تتصرف ولا يعتور عليها من المعاني ما يحتاج إلى الإعراب لبيانها، فبنيت لذلك. التفت، هو في الحقيقة نحن لا نحتاج إلى هذا التفصيل وإلى هذا التشقيق لإثبات بناء الحرف، بل يكفينا أن نبين بناء الحرف بأن الإعراب إنما يؤتى به لتمييز المعاني المتباينة، والحرف لا تعرض عليه المعاني المتباينة فلا نحتاج إلى تمييزها بالإعراب، ولا نحتاج إلى التفصيل بين المعاني المتباينة التي تنشأ من اختلاف الصيغة وبين المعاني المتباينة التي تنشأ من تسلط العامل، بل قد يقال إن المعاني المتباينة التي تنشأ من اختلاف الصيغة حتى لو وجدت فإنها لا توجب الإعراب، لأن الحرف لو كانت تعرض عليه معاني متباينة بسبب اختلاف صيغته لكان مع ذلك مبنيا، لأن هذه المعاني المتباينة سوف تكون متميزة بنفس اختلاف الصيغة. فلأي شيء جاء بقوله لأنها لا تتصرف؟ لا نحتاجه في الدليل حقيقة، ولكن الذي يبرر ذلك أنه أراد أن يبين منزلة بناء الحرف من بناء الفعل وبناء الاسم كما أشرنا، ولذلك جاء بهاتين العبارتين. قال لأنها لا تتصرف، أي لأنها لا يعرض عليها المعاني المتباينة التي تنشأ من التصرف. شو يعني التصرف؟ هو اختلاف الصياغ. ولا تعرض، شوف ثم قال ولا يعتور عليها من المعاني ما يحتاج إلى الإعراب لبيانها، أيضا ولا تعرض عليها أيضا المعاني المتباينة التي تحصل من تسلط العامل على معمول. ما يحقق أصل المطلب ويثبت أصل المدعى هي العبارة الثانية وحدها، والأولى لا معنى لها، لأننا حتى لو فرضنا تصرف الحرف وبالتالي اختلاف الصيغة الذي يؤدي إلى اختلاف المعنى، مع ذلك سوف يبقى الحرف مبنيا. ولكن التفت، حينئذ سوف يكون بناؤه كبناء الأفعال من جهة انعدام الشرط، فذكر هذه الجملة ليدلنا على أن بناء الحرف لم يكن على وزان بناء الفعل، بل هو من جهة عدم المقتضي من أول الأمر، أي لا يوجد معنى متباين، لا يوجد معنى معان متباينة تحتاج إلى التمييز. واضح صار السبب في مجيئه بهذه العبارة؟ لم يأتي بقوله لأنها لا تتصرف ليثبت أصل البناء، وإنما جاء بهذه العبارة ليبين جهة البناء وأنها من جهة انعدام المقتضي. نعم، الذي يثبت المدعى هو العبارة الثانية، قال ولا يعتور عليها من المعاني ما يحتاج إلى الإعراب لبيانها فبنيت لذلك. شوف ثم يكمل، قال وقد ظهر من قوله والاسم منه معرب. شوف هذا الإشكال لا زال يلاحق الماتنا إلى الآن، الاسم منه معرب ومبني، هذه العبارة هل تدل على انحصار الاسم في هذين القسمين أو لا تدل؟ الإشكال الذي ذكرناه في أول البحث لا زال يلاحق الماتنا إلى آخره. قال والاسم منه معرب ومبني، إلى هنا أن قد ظهر إلى هنا أن الكلمات منحصرة في قسمين، في معرب ومبني، وأن المعرب الآن التفت مفهوما، المعرب هو الذي يختلف آخره باختلاف العوامل الداخل عليه، أو المعرب هو ما خلص من شبه الحرف في الأس، هذا في الأسماء جيد، المعرب في الأفعال هو ما أشبه الاسم جيد، يختلف حال الإعراب في كل قسم. هذا مفهوما. الآن مصداقا، تعرض إلى بيان المعرب مصداقا، قال وأن المعرب هو الاسم المتمكن بكلا قسمين، سواء كان تمكنه أمكن أو غير أمكن، فيشمل الممنوع من الصرف. هذا هذا هو المعرب من مصاديق الاسم. جيد. والفعل المضارع غير المتصل بنون التوكيد، طبعا الذي لم يتصل اتصالا مباشرا، أو بنون الإناث، لأنه إذا اتصل بهما فإنه يبنى. وأن المبنية هو الاسم المشبه بالحرف والفعل الماضي وفعل الأمر والمضارع المتصل بنون التوكيد أو نون الإناث وكل الحروف. فما أراده الشارح بهذا المقطع هو أن مفهوم الإعراب في الاسم يختلف عن مفهوم الإعراب في الفعل، وأن مفهوم البناء في الاسم يختلف عن مفهوم البناء في الفعل وعن مفهوم البناء في الحرف. ليش؟ لما ذكرناه من أن جهة البناء في كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة ترجع إلى شرط مختلف عن الآخر. البناء في الاسم لعدم المقتضي، عفوا لعدم لوجود المانع، في الفعل لانتفاء الشرط، في الحرف لانعدام المقتضي. فمفهوما مفهوم الإعراب في كل واحد من هذه الثلاثة يختلف، ومفهوم البناء في هذه الأقسام الثلاثة أيضا يختلف عنه في الأقسام الأخرى. نعم، إنما يتفقان مصداقا، بمعنى أنه يصدق هذا المفهوم الواحد الجامع على هذه المصادق. يعني يمكن جعل الإعراب مفهوما جامعا تحته مصادق متعددة. وهي ما ذكرنا، لأن الاسم على قسمين، معرب ومبني. المعرب منه ما لم يشبه الحرف، إذن هو المتمكن، والفعل الأصل فيه البناء، فالماضي والأمر مبنيا، المضارع إنما أشبه الاسم فأعرب، فهذا يدخل في المعرب ما لم تدخل عليه نون التوكيد أو نون النسبة. وأما الحروف فلا حظ لها من الإعراب، ولذلك انحصرت مصاديق المعرب بأمرين: الاسم المتمكن، وهذا يشمل الأمكن وغير الأمكن، والفعل المضارع المجرد عن نون التوكيد أو المتصل بها بفاصل والمجرد عن نون النسوة. جيد. ثم بعد ذلك جاء الشارح بإشكال على دعوى انحصار الكلمة في هذين القسمين، المعرب والمبني، ثم دفعها. حاصل الاعتراض أن هناك موردين لا يصدق فيهما على الكلمة أنها معربة ولا مبنية، وهذان الموردان هما مورد الإتباع ومورد الحكاية. أما الإتباع فهو أن يأخذ حرف حركة حرف قبله أو بعده، فيقال إن أحد الحرفين قد تبع الحرف الآخر، والباعث على هذا الإتباع أمور متعددة، منها التخفيف، منها التسانخ، إرادة التسانخ والانسجام بين الكلمات، وغير ذلك من النكات التي تأتي في البلاغة. كما يقال في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. شوف، فإن هذه الآية قد قرأت بالإتباع بوجهين. الوجه الأول الحمد لله، عفوا، نعم، الحمد لله هي أصلها الحمد لله، ولكن أخذت الدال حرف حركة الحرف الذي بعدها فصارت الحمد لله. هذا إتباع أخذ فيه السابق حركة اللاحق، وفيه إتباع آخر بأن يعكس فتقول الحمد لله، بأن يأخذ المتأخر حركة المتقدم. الشاهد في هذا المورد هو أي قراءة؟ قراءة الضم أو قراءة الكسر؟ قراءة الكسر. ليش؟ لأن قراءة الكسر هي التي تؤدي إلى أن يكون آخر هذا الاسم مكسورا في جميع الأحوال. فسواء وقع هذا اللفظ فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه، فإنه سوف يلزم طريقة واحدة وهي طريقة الكسر للإتباع. فيصدق حينئذ، التفت، على هذا الاسم المتبع أنه ليس معربا، لأنه لو كان معربا لتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، ولكنه لم يتغير آخره، استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، فلا يكون معربا. ولا يصدق عليه أيضا أنه مبني، لأن المبني من الأسماء هو ما أشبه الحرف، وهذا لم يشبه الحرف. فيلزم حينئذ أن يكون هناك واسطة بين المعرب والمبني. أما أنه ليس معربا فلأنه لو كان معربا لتغير آخره، ولكن آخره لا يتغير. وأما أنه ليس مبنيا فلأن المبني من الأسماء وما أشبه الحرف، وهذا الاسم لا شبه له بالحرف، فيلزم أن يكون هناك واسطة بين المعرب والمبني. وكذلك المورد الثاني وهو الحكاية، والمراد من الحكاية أن يعمد المخاطب إلى المجيء باللفظ الذي ذكره المتكلم، إلى نقل اللفظ الذي جاء به المتكلم كما صدر عن قائله من غير تعديل أو تصرف. كما إذا قيل لك هل رأيت زيدا، فأردت أن تأخذ، التفت، فأردت أن تدل المتكلم على جهلك التام بزيد، حتى كأنك لا تعرف خصائص معناه ولا تعرف خصائص لفظه أيضا، حتى كأن هذا اللفظ تسمعه لأول مرة، فتقول له من زيدا، وإن كان، التفت، الأصل أن تقول من زيد، لأن زيدا في كلام السائل كانت مفعولا، في كلام المخاطب تقع خبرا أو مبتدأ مؤخرا. ولكن قد يتعلق في هذا الكلام خصوصية بلاغية ونكتة أدبية، وهي أن المخاطب أراد أن يوحي للمتكلم بأن هذا الذي يسأل عنه هو مجهول للمخاطب جهلا كاملا، حتى كأنه لم يسمع بلفظ، لا أنه سمع باللفظ ولم يعرف المعنى. كثير من الأحيان نسمع بأسماء فلان، باسم فلان، ولكن لا نعرفه بحقيقته. فالمخاطب أراد أن يدله على أن جهله بمسمى هذا الاسم لجهة أنه لم يسمع الاسم من أساسه، حتى كأنه لا قدرة له على تصريفه، فجاء باللفظ كما سمعه من قائله أول مرة، فيقال إنه قد حكي ذلك اللفظ، نقل هذا اللفظ بالصيغة التي حكاها المتكلم أول مرة. فتقول من زيدا؟ هذا إذا رجعنا إلى استعمالاتنا العرفية في زمننا نشعر بالنقطة الأدبية مباشرة يعني. على كل حال، وإذا كانت الحكاية تقتضي أن ينقل اللفظ المحكي بكل خصائصه التي سبق ذكرها، ومن جملة تلك الخصائص تلك الحركة الإعرابية الواقعة في آخر المحكي، فيلزم حينئذ أن يكون المحكي مما لا يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، وإلا انتفت الحكاية. ولذلك نجد أن زيدا في المثال قد وقعت منصوبة دائما، أو فقل قد وقعت متحركة بالفتح في آخرها دائما، سواء كان الذي دخل عليها من العوامل هو ضربت أو هو اسم الاستفهام من زيدا، فيصدق حينئذ أن هذا الاسم المحكي ليس بمعرب لأنه لم يتغير آخره، وليس بمبنيا لأنه لا يشبه الحرف. فظهر أن كلا من المحكي والمتبع مما ينافي دعوى انحصار القسمة بقسمين فقط، هما الإعراب والبناء. أجاب الشارح عن هذا الإشكال بأن المعرب والمبنية وإن لم يكونا معربين فعلا ولكنهما يقبلان الإعراب، وذلك لأننا نفسر ونوسع مفهوم الإعراب، فالإعراب ليس ما تغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه، بل المعرب هو ما يقبل ما له قابلية لأن يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه، والمتبع والمحكي وإن لم يتغير آخره حقيقة ولكن له قابلية أن يتغير آخره إذا ما لم يرد المتكلم أن يجعله محكيا أو متبعا، فحينئذ يجب أن يعرب. والحاصل أن المعرب في الاصطلاح ليس ما تغير آخره بسبب تغير العوامل الداخل، بل هو في الاصطلاح ما قبل أن يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخل. فزيادة قيد القابلية في تعريف المعرب توجب إدخال المحكية والمتبع حينئذ وين؟ تحت المعرب. فلا يكون هناك واسطة بين القسمين. وهذا الجواب عن الإشكال بهذا البيان مما لا نحتاج إليه حقيقة، بل إن الإشكال لم يرد حتى نحتاج إلى دفعه، حتى نحتاج في دفعه إلى زيادة قيد، وذلك لما عرفنا من أن المعرب في الاسم له مفهوم مستقل آخر، ويغير المعرب في الفعل ويغير المعرب في، لا يوجد إلا معرب في الاسم والفعل. الإعراب في الاسم له مفهوم يغير الإعراب في الفعل. فإننا قد عرفنا أن المعرب من الأسماء هو ما لم يشبه الحرف، وما دام المحكي والمتبع مما لا شبه لهما في الحرف فهما يدخلان تحت المعرب. تغير آخرهما أو لم يتغير آخرهما، نعم يرد مثل هذا الإشكال فيما لو فسرنا المعرب بأنهما تغير آخره بسبب تغير العوامل الداخل عليه، ولكن من أول الأمر نحن قسمنا الاسم إلى قسمين، لأنه لم نقل لأنه إما أن يتغير آخره أو لا يتغير آخره حتى يرد الإشكال، بل قلنا إن لأنه إما أن يشبه الحرف أو لا يشبهه، وما دام المتبع والمحكي لم يشبه الحرف فلا يقعان معربين. نعم هذا الإشكال من أين نشأ؟ هذا الإشكال نشأ من الجمع بين التعريفين ومن المعاملة مع التعريفين على أن أحدهما ملازم للآخر. يعني كلما كان الاسم خالصا عن شبه الحرف فإنه يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه، وكلما لم يكن خالصا فإنه لا يتغير آخره. إذا قبلنا بهذه الملازمة فحينئذ يرد الإشكال، حينئذ نحتاج إلى دفعه بهذه الزيادة. ودائما التفت، دائما عندما يدفع الإشكال بزيادة قيد فهذا يكون تسليما بالإشكال وتخريجا له بإضافة قيد. أما إذا التزمنا بأنه لا تلازم بين التعريفين فلا يرد الإشكال من أول الأمر، ولا نحتاج في دفعه إلى تمييز. جيد، على كل حال نقرأ. قال: فإن قلت من الكلمات ما هو محكي كقولك من زيد لمن قال مررت بزيد، واضح النكتة البلاغية للحكاية أو لا. ومنها ما هو متبع، منها ما هو متبع كقراءة بعضهم، شوف الحمد لله. الآن المحقق هنا ماذا فعل؟ قال الحمد لله والحمد لله، لا، وهذا وإن كان من الإتباع ولكن لا يصلح شاهدا في المقام. ما يصلح شاهدا في المقام هي قراءة الكسر، لأنها هي التي تستوجب أن لا يتغير آخر الكلمة المعربة. جيد، أما الحمد لله لا يظهر الأثر. جيد، لأنه صار الإتباع في اللام لا في آخر الاسم. جيد، وذلك ينافي الانحصار في القسمين. وجه المنافات أن هذا المتبع وذاك المحكي لا يصدق عليهما أنه تغير آخرهما فلا يكونان معربين، ولا يصدق عليهما أنهما أشبه الحرف فلا يكونان مبنيين. قلت لا ينافيه، لأن المحكية والمتبع داخلان في قسم المعرب. كيف؟ قال بمعنى القابل للإعراب، يعني بمعنى ما يقبل أن يتغير آخره. والأصل في البناء هذا شروع في مطلب جديد. يتسع الوقت أو لا يتسع؟ جيد، نفرد لذلك بحثا إن شاء الله. نختم والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.